ترتيب ربنا تلاقي كنيسة دايما فيها سلام، ما فيهاش آلات حرب. عندنا في الكنيسة ما عندناش أسلحة، مخازن الأسلحة اللي كانوا بيقولوا إن إحنا مخزنينها في الأديرة دي، كل المخازن اللي عندنا سلاحنا هو إيه؟ إن إحنا نرفع عينينا ناحية السماء ونطلب من الرب، نقول له يا رب احفظ شعبك، يا رب بارك ميراثك، يا رب انعم عليهم كلهم بالسلام. طب وحتى الذين يصنعون معنا الحروب برضو نطلب لهم الايه؟ السلام. وعشان كده بيقول انزع اسماء البعليم من فمها فلا تذكر ايضا باسمائها، واقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البريه وطيور السماء ودبابات الارض. يعني حتى الحيوانات المفترسة اللي كانت ممكن تكون بتأثر عليهم وتحاول ان هي تقلق راحتهم وتفقدهم سلامهم، لا ده انا هيكون فيهم عهد. وعشان كده تبصوا تلاقوا الناس الابرار، نلاقي ماري مرقس لما تتحط صورته يتحط جنبه ايه؟ ليه؟ لان حتى لو كان اسد ولكن يبقى مع الناس الابرار يبقى أليف. دايما الانبا برسوم العريان كان موجود مع ايه؟ ومع ذلك كان يعيش معاه في بساطة وما كانش فيه خوف، لأن محبة ربنا أما بتنسكب في قلب الإنسان بيعطف على كل الخليقة، وما بيكون في قلبه محبة ربنا بيمتلئ حياته كلها من السلام. نلاقي في قصة حياة القديس مكاريوس الكبير أن في ضبعة خلفت أطفال كلهم عميان، راحت جت ورمتهم تحت رجليه وكأنه بتطلب منه اطلب عنهم عشان ربنا يشفيهم. ففعلا صلى ان اولاد الضبع دول يخفوا وفعلا ابصروا ومشوا. ونلاقي قديس يوحنا القصير معلمه يقول له روح هات الضبع دي، يروح يجيبها فعشان ما يتكبرش يقول له لا انت جبت كلب بدل الضبع، روح رجعه مكانه، فيقول له حاضر. وهو ببساطة قلب كده يقول لها معلمي قال لي تيجي معايا، فتقول له ايه؟ حاضر. يبقى السلام اللي حصل ده نتيجة ايه؟ الانسان اللي اتملأ قلبه من المحبة، اتملت حياته من الايمان، بقى عنده نظرة مفتوحة على السماء، اصبح حتى حيوانات البرية ما تخوفوش. نلاقي كان القديس او واحد زي ابونا عبد المسيح الحبشي علمهم كده، قال لهم اما تكون ماشي في البرية وتلاقي هيبيت عليك الليل او هتنام بالليل، اعمل دايرة واعمل عليها علامة الصليب. فكان يجي يعمل الدايرة ويعمل علامة الصليب، يلاقي الحيوانات او التعابين جاية لحد المكان ده لكن ما تخطيهوش، لان صنع سلام حتى مع حيوانات ودبيب الارض. وهنا بيقول اكثر القوس والسيف والحرب من الارض واجعلهم يضجعون امنين. كلنا جربنا عدم الأمان، أما يبقى الواحد قاعد في بيته وغير آمن كانت شيء متعب ومفزع، وممكن مجرد أنه هو حد نازل لحد تحت يبقى عمالين نصلي أنه هو يرجع بالسلام. طب الحتة دي أما يبقى الإنسان مطمن تلاقي قلبه مليان فرح، لأن مفيش واحد ممكن يكون فرحان وقلبه مفيهوش سلام. يضجعون أمينين، والحتة اللي انتوا حافظينها كلكم واخطبك لنفسي الى الابد واخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم. اخطبك لنفسي للابد، لان ممكن كتير من الناس فاكرة القصة دي تقول فين الكلام الحلو بتاع ايام الخطوبة، يعني ساعة ايام الخطوبة كلها كلام حلو، لان فترة الخطوبة خد خد خد، لكن فترة الجواز هات هات هات، فبيربوا لكم هات هات. ليه بقى؟ المشكلة الحقيقية ان فترة الخطوبة فيها تعارف، فيها محاولة انسجام، فيها هدايا حلوة، فيها لطف، فالراجل الناصح يخليها كل حياته ايام خطوبة، والست اللي برضو العاقلة او المرأة العاقلة اللي بتبني بيتها تعتبر ان هي لسه مخطوبة. يعني ايه؟ يعني تفكر بالطريقة اللي كانت بتقابله بيها باشتياق بمحبة بود في طريقة الاستماع ليه، طبعا إذا كان الكلام حلو. فبيقول إيه؟ وأخطبك لنفسي إلى الأبد. وعشان كده أما تسمعوا بولس الرسول أما بيجي عشان يعرف الناس بربنا ويرشدهم لطريق ربنا بيقول أنا بخطبكم لرجل واحد، ويقصد على الرجل ده مين؟ طبعا الموضوع مش موضوع جسدي ولكن هو موضوع روحي، لأن بيخطب النفس البشرية لله الخالق المحب اللي بيحب البشر وعايزهم كلهم يكونوا في معية الله. دايما الخطيبة اللي بتحب خطيبها تحب تقعد معاه كتير، ولكن أما تكون حد مش بيحب اللي معاه هيتخطب له ازاي؟ فهنا المحبة الحقيقية اللي ما تبقى ما بين النفس البشرية وإلهها السمائي تبقى عاملة زي طاعة المخطوبة لخطيبها. بس بيقول هنا الشبكة بتاعتها مختلفة شوية، ما قالش أخطبك بإسويرة ولا بشاق الفضة ولا بختم ألماز ولا سوليتير ولا الحاجات دي كلها، قال أخطبك بإيه؟ أخطبك بالعدل والحق. في حد بيخطب يقول أخطب بالعدل والحق؟ طبعا الموضوع صعب، لأن لو بالعدل وهي امرأة كانت، أنتوا فاكرين قال له تروح تخطب لنفسك امرأة إيه؟ زانية. يعني هي ما كانتش حياتها مقدسة وحلوة قبل كده. طب فهنا يقول أخطبك لنفسي بالعدل وبالحق. فهنا النفس اللي أخطأت أما تكون واحدة زانية حكم الناموس عليها إيه؟ الموت، لأن أجرة الخطية موت. طب هنا أما يخطب بالعدل والحق قال لها طب الموت اللي أنت هتموتيه ده أنا هموته عنك، وده إحساني ليكي وده الرحمة اللي أنا بقدمها لك. وعشان كده إحنا بنقول على الصليب التقى الحاجتين مع بعض، الحق والرحمة والعدل والرحمة الاتنين التقوا مع بعض على الصليب. إن الحق بيقول إن اللي أخطأ يموت، ولكن الرحمة تقول أنا أشيل الموت عنهم وأفديهم وأدلهم الحياة، يعني بدل ياخد الموت اللي فينا ويعطينا الحياة اللي فيه. وعشان كده إحنا كل الكنيسة تتغنى ونقول كده هو أخذ الذي لنا وأعطانا له، أخذ الموت اللي فينا، أخذ الشر اللي فينا، أخذ عدم المحبة اللي مليانة وأعطانا الحاجات الحلوة اللي فيه، أعطانا الحياة وأعطانا مش بس الحياة على الأرض ولكن أعطانا الحياة الأبدية. وعشان كده بيقول أخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، مش بس بقت أن سامحك في مرة، لا ده يقول لك مراحم الرب متجددة كل صباح. يعني تخيلوا كده هدية كل يوم الصبح، إنما تفتح عينك افتكر إن ربنا برحمته الكبيرة عليك النهاردة أنعم عليك بيوم جديد. مراحمه متجددة كل صباح، لأن كل يوم بتقدر تفتح عينك على الصليب بتشوف قد إيه إن هو قدم حياته وبذل نفسه وبذل حياته على الصليب من أجل خلاص جنسنا. أخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، وأخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب. كلمة بالأمانة دي يعني إيه؟ من محبة ربنا لينا إن هو بيعمل كل حاجة معانا بأمانة. يعني إحنا ما كناش أمناء معاه ولكن هو يبقى أمينا إلى الأبد. احنا ممكن نخون العهد اللي قطعناه معاه. يعني ساعات الواحد يروح ويقدم توبة واعتراف ويقول خلاص مانيش عايد للخطية تاني، ولكن بسرعة يرجع وينكس عهده ده او ينحس عهده ويبعد عن طريق ربنا، وبدل ما يقدم لربنا صلوات ومطانيات ويشكره على الاعمال الحلوة اللي عملها معاه، ممكن ان هو يبعد عن ربنا ويغيظ ربنا باعماله السيئة. بدل ما يبعد عن الخطية اللي عرف ان هي كذا مرة بعدته عن ربنا، لا ممكن يرجع للخطية مرة تانية ويرجع لنفس الطرق الرضية مرة تانية. ولكن ربنا مش بيقفل باب رحمته في وجه الانسان بس يقول له كده ايه تعالى ارجع تاني. طب وحتى لو رجعت مرة تانية يقول لك كده من يقبل إلي لا أخرجه خلينا. فربنا مش ممكن ما يكونش أمين معانا. أقام لينا مراحم داود الصادقة اللي هو إيه؟ يفضل فاتح قلبه بمراحم، ولكن هيجي يوم وبيبقى بيحاكم بالحق والعدل. النهاردة كل حد بيقدم توبة وبيقبل وبياخد من دم الصليب يغطي كل الخطايا والأسامي اللي عملناها، إن كنا نقدم توبة، إن عشنا بالأمانة واستجبنا لعمل رحمته معانا. ولكن الإنسان اللي بيتمادى في شره وبيرفض عمل الله فيه وما بيستجبش العمل محبة ربنا في حياته، تبص تلاقي يجي بعد كده يقول له خلاص انت قفلت في وشك باب المراحم. عشان كده بيقولوا ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة، ولكن من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضب في يوم الغضب. الانسان اللي بيعيش مع ربنا بالامانة ما بيلاقيش من ربنا غير الامانة. طب اللي خلف شوية وبعد شوية يرجع يلاقي ربنا لسه فتح احضانه، ولكن لا نستهين بغنى لطفه وامهاله وتونه. ويكون في ذلك اليوم إني أستجيب، يقول الرب أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض. يعني السماء والأرض أصبحوا دلوقتي أصلح الاثنين وجعل الاثنين واحدا. طب السماء يقول لك كده 24 قسيس يخلعون تجنهم ومسكين مجامر في أيديهم ويسجدوا للحي الأبد الأبدين، والمجامر دي فيها بخور الذي هو صلوات القديسين. القديسين اللي موجودين فين؟ على الأرض، فهم يرفعوا ناحية السماء والسماء كمان ترفع صلوات من أجل الموجودين على الأرض. طب واللي موجودين على الأرض يجي ورفعوا عينهم ناحية السماء ويطلبوا، تبص تلاقي كل حاجة نطلبها من السماء تلاقي السمائيين بيشتركوا مع الأرضين. ونيجي في آخر القداس نقول له يا ملاك الذبيحة ها الصاعد العلو، الله كل ذبيحة بيبقى فيه ملاك، ونلاقي الكنيسة نسميها بيت الملائكة. كان واحد من القديسين تقريبا الأنبا إبرام وهو داخل باب الكنيسة كان يخبط على الباب بهدوء كده يقول أصل ده بيت الملائكة لازم الواحد يخش باستئذان، وكان يخش يسلم على كل أيقونات القديسين كل واحد باسمه، لأن كما في السماء كذلك على الأرض. هتستجيب السماء وتستجيب الأرض. تفتكروا كلكم البابا شنودة الله ينيح نفسه أما كانت تيجي أحكامه وما كانتش تبقى أحكام حلوة ترضي، فكان يقول سنستأنف الحكم فين؟ في السماء. ليه بقى؟ الثقة في السماء، الثقة في السماء وتستجيب السماء وتستجيب الأرض. ممكن الإنسان يسكت، وممكن الواحد ما يطالبش بحقه، وممكن الواحد يرفع لله عينه، ولكن الله يستجيب من السماء. هنا بيقول تستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، لأن دلوقتي كان في الأول خصام قبل الصلح وقبل الخطبة بالحق والإحسان والمراحم، كان في انفصال ما بين السمائيين والأرضين، ولكن الآن أصبح أصلح السمائيين مع الأرضين. والأرض تستجيب القمح والمستار والزيت وهي تستجيب يزرعيل. فاكرين يزرعيل معناه ايه؟ الله يزرع. طب الاول قلنا الانسان لما زرع الشر لقى الشر، لان قلنا كده ما يزرعه الانسان اياه يحصد. طب اما يزرعيل ربنا هيزرع ايه؟ هيزرع بالسلام، وعشان كده يقول لك وثمر البر يزرع في السلام، وعشان كده تبقى النتيجة القمح يدي شبع والمستار اللي هو الخمر يعطي فرح، وكمان الزيت قلنا الزيت دايما رمز العمل الروح القدس. طب اما نقول كده قمح ومستار او القمح والخمر، يبقى احنا كده بنتكلم عن ايه؟ عن ذبيحة العهد الجديد بالجسد. طب وهل ده ينفع ان احنا نقدمها من غير الزيت من غير حلول الروح القدس؟ لا. وعشان كده يفضل الانسان ليه مكانة حلوة في السماء اما يشبع أو نفسه تشبع ونفسه تفرح بامتلاءه بعمل الروح القدس، ويجي ياخد من الجسد والدم ثلاث حاجات مهمة جدا. يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأثبت فيه، ده أول حاجة. وبعدين يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. وبتاخد وعد بغفران الخطية، تاخد وعد بالقيامة الحقيقية، وتاخد وعد بالثبات أثبت في المسيح والمسيح يثبت فيه. ثلاث وعود بناخدهم من التناول من جسد الرب ودمه. طب وما يسكن فيك الروح القدس أما يكتر الزيت، فاكرين أنتوا العذار الحكيمات والجاهلات، الحكيمات كان معهم إيه؟ الزيت اللي بيكتر في حياتنا نتيجة الأعمال الحلوة المقدسة اللي احنا بنحيا مع ربنا فيها، هي بقى في الآخر اللي بتنور فينا وتجعل لينا مكانة في الحياة الأبدية. طب اللي ما خدش الزيت هيجي يقول لك المصابيح بتاعته يحصل لها ايه؟ تنطفئ، لأنهم كانوا جاهلات لم يأخذن زيتا في أنياتهن مع مصابيحهن. طب اللي أخذ الزيت وفرح وبقى في سلام في حياته وسلام في قلبه، يقول لك بقى الثمار بتاعت الزيت ايه بقى؟ تتملي قلبك من المحبة وتتملي حياتك من الفرح وتعيش في سلام مع نفسك ومع السمائيين ومع الأرضيين، وتبص تلاقوا الثمار الحلوة بتاعت عمل الروح القدس تكتر في حياتك وتملي قلبك وتملي حياتك كلها سلام. وعشان كده بيقول والأرض تستجيب القمح. خلوا بالكوا ان احنا اصبحنا حتى واحنا على الأرض، المسيح نفسه نزل لنا على الأرض وفي كل قداس حاضر معانا على المذبح، وعشان كده تستجيب السماء وتستجيب الأرض وهي تستجيب إسرائيل. وأزرع لنفسي في الأرض، أصبح لربنا بيوت في الأرض، وأصبحت كل الكنائس هي عبارة عن سماء على الأرض. عشان كده نقول كده إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، ونيجي نفرح بان احنا ازرعها لنفسي في الارض. كل كلمة بيقولها او بنسمعها من الكتاب المقدس هي عبارة عن زراعة جديدة بتزرع فينا، يا اما ناخدها ونستقبلها في ارض مقدسة تأتي ثمار 160 و30 بالمسيح يسوع ربنا، يا اما ارض بتبقى مدنسة ومليانة شوك ومليانة احجار فما بتستجبش لعمل النعم. وأزرعها لنفسي في الأرض، وفاكرين بقى الرحامة الأولانية اللي هي إيه؟ مش أرحم، يرجع يقول وأرحم لرحامة، يعني اللي كانت مش متقبلة الرحمة وحياتها ما فيهاش ما يستوجب الرحمة، لأ ده أنا هرجع أصنع معاها رحمة. وأقول لعمي أنت شعبي وهو يقول أنت إلهي. وحتى الشعب اللي أنا رفضته نتيجة أعماله الشريرة أرجع أقبلهم في مرة تانية وأقول لهم أنتوا شعبي. الجزء ده جميل جدا، لأن شفنا قد ما كانت الصورة قاتمة جدا لدرجة افتكرنا أن ربنا هينزل الويلات والمراحم، رجع واتكلم عليها بكلام حلو تاني وقال لكن ها أنا أتملقها وأذهب بها للبرية. وشفنا قد إيه إدى وعود حلوة حقيقية، ولكن قال لنا في ذلك اليوم، يعني كان يقصد العهد الجديد. طيب الشعب اللي هو اللي اترفض، شعب إسرائيل اللي ما قبلش مجيء المسيح ورفضه، هيجي في اليوم الأخير ويقبلهم ويقول أما أقول لهم كده هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، ما كنت مش هتبقوا مرحومين، أما يرجعوا ويؤمنوا هيحصل إيه؟ يقول لك أرحم لرحامة وأقول لهم أنتوا إيه؟ شعبي. الإصحاح الثالث يقول وقال الرب لي اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كما حبت الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. الجزء ده جزء صعب جدا. هو حب يبين لهوشع قد إيه المحبة اللي هو بيحبها لشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل ملتفت إلى آلهة غريبة بيبخروا للبعليم وبيقدموا أولادهم وبيجزوهم في النار وبيعبدوا السواري وبيعملوا آلهة على المرتفعات بلعال وبلعيم والحاجات اللي هم كانوا بيعبدوها وبعل زبوب، كل الآلهة بتاعت البعل دي اللي كانوا بيعبدوها كانوا بيقدموا لهم تقدمة وبيعبدوهم وبيسيبوا ربنا اللي فداهم. فبيقول له اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وزنية، يعني حتى ان كانت الجزء التفسير ده بتاع الاباء بيتكلم عن هما الامرأة اللي هو اخدها دي اصلا كانت انسانة كويسة، ولكن بعد ما انجبت التلاتة اللي هو يزرعيل ولرحامة ولعمي مشيت في طريق الشر ورجعت ذهبت للبعل عشان تعيش في حياة، لأن كانت فاكرة إن هي ما تقدم عطايا للبعل البعل يباركها، فتبقى تبعد عنها المشاكل وتبعد عنها. زي ما بعض الناس ممكن تلجأ للشر وتبص تلاقي واحد مثلا يروح يقولك ده أنا عرفت حد بيعمل أو بيقرأ حاجات كده تبعد عننا الشر وتبعد العكوسات. هل الكلام ده بتاعنا؟ ملناش في الكلام ده. أو عرفت حد كده بيعرف في الحاجة اللي هتحصل، أو بتقرأ فنجان أو بتعمل. إحنا بنقول هذه النفس تقطع من شعبها، يعني اللي يعمل حاجة زي كده لا يحق له الدخول للكنيسة ولا التناول من الأسرار، لازم يقدم توبة عن هذه الخطايا ويبعد عن هذه الشرور. طب وبعدين يقول إيه؟ قال الرب اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب. يعني أنت عارف إن هي إنسانة خطية، وعارف إن هي بعدت، وعارف إن هي مشيت في طريق الشر إرضاء للبعل، ولكن روح برضه مش بس إن أنت تردها لنفسك، لا ده أنت كمان تحبها. كما حبت الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأكراس الزبيب. كانوا يعملوا فطائر بالزبيب، دي حاجة بتقدم للبعل. الفطيرة اللي كانوا بيعملوها العشتروت والبليعال كانت عبارة عن زي أكراس بالزبيب. فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة وبحومر ولثك شعير. الجزء ده معناه ايه؟ كان العبد، احنا في خطبته الاولى ليها وفي جوازه بيها ما دفعش حاجة، خطبها لانه اخدها زوجة طهرة نقي، ولكن لما هي باعت نفسها للشر فأصارت كعبدة، فراح اشتراها 15 شاقل فضة. كان تمن العبد 30 شاقل فضة، يعني هي أقل من العبد. ليه بقى؟ الإنسان اللي راح استباح الخطية وفرح بالشر وتلذذ بالاسم، الشيطان بيجي ويصنع فيه منزلا، وعشان كده بيبقى الإنسان ده في شر عظيم ومستعبد. ولكن ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون. مش ممكن تيجي حريه الا لما الانسان يبعد عن الخطيه. طيب هنا عشان يردها من الشر راح دفع ثمن عشان يردها من الشر، واحنا بنفتكر ان مين دفع ثمن عشان يستردنا من عبوديه ابليس، بس ما دفعش 15 شاكل فضه، دفع ايه؟ دم سمين. وعشان كده بيقول ايه؟ اشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة حمر ولسك. دول معايير. الحمر ده عبارة عن 230 لتر، واللسك ده نص الحمر، يبقى 115 لتر يعني القيمة بتاعته. والشعير ده كان أكل الفقراء جدا، يعني شوفوا افتقرت لدرجة ايه بسبب الخطية اللي ملكت عليها. وقلت لها تقعدين أياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل وأنا كذلك لك، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك. الجزء ده في شرط عشان يستردها، إنها لازم تقدم توبة. ما ينفعش تكوني لرجل أياما كثيرة، تعودي بقى تهتمي بخلاص نفسك الفترة اللي جاية. والجزء ده دايما بتفكرنا بيه الكنيسة، تقول لنا كده تقدسوا وتعالوا معي للذبيحة. لكن واحد يكون عايش في الشر ومكمل في الخطايا وما قدمش توبة عن حياة الاسم وجاي يتقدم، الكنيسة تقول له لا ما ينفعش، لا شركة للنور مع الظلمة، ما ينفعش. أما يكون واحد عايش في حياة مستهترة ومش بيقدم أو عايش في خلاف وخصام ويخش يتقدم، يقول له كده لا، اذهب اولا اصطلح مع اخيك وتعالى بعد كده قدم قربانة. حد عايش في خطية ومتملك منه الاسم وعايش في الكذب والنفاق، يقول له لا، طهر شفاهك الاول من الكلام الكذب والرياء وتعالى قدم ذبيحتك. لكن الانسان اللي هو مستبيح وتبص تلاقيه النهاردة في الخطية وبكرة في القداس، ما ينفعش. ده لازم يقدم توبة حقيقية، لأن هيجي يوم هيقول له بقى إيه؟ لرحمة. السبب اللي خلاه قال للشعب لرحمة إيه؟ إن هو استمر في الشر. طب اللي رجع وقدم توبة قال له ارحم لارحام. طب وهنا بيقول ايه؟ لا تزني ولا تكوني لرجل اخر وانا كذلك. فهنا ربنا يسوع المسيح خصص نفسه بيقول لاجلهم اقدس انا ذاتي، خصص نفسه لمحبه البشر. طيب واحنا؟ لا، كل واحد يقول لك كل واحد التفت الى واحد، بص على الخمس ازواج بقر، واحد بص على الحقل اللي اشتراه، واحد يقول انا تزوجت بامرأة لذلك أنا لا اقدر ان اجيء، وكل واحد اعتذر اعتذار يختلف عن الاخر. ايه اللي شغل قلبك وايه اللي خلاك تبقى الاخر؟ واحد تبص تلاقي بسبب املاكه ما بقاش يحب ربنا، بقى كل مخه في املاكه. واحد بسبب شهواته أصبح ما بقاش يفكر في السماء ولا في الأبدية، وهو يقول له لا، لازم تقدم توبة ولازم تنفصل عن، أو لا تزني ولا تكوني. مش مقصود الزنا الجسدي، المقصود هنا الزنا الروحي اللي هو الإنسان يسجد لغير الله أو يحب حد غير ربنا. وعشان كده حتى في المثل قال له كده، لا يقدر إنسان أن يخدم، يا إما يحب الواحد ويترك الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. فإذا كنا بنحب ربنا لازم هنلازم ربنا ولازم نبعد عن كل حاجة بتبعدنا عن ربنا. لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك بلا رئيس بلا ذبيحة بلا تمثال بلا أفود ولا ترافيم. الجزء ده الأفود والترافيم دي معناها إن في الكهنوت، وفعلا الكهنوت في العهد بتاع العهد القديم وقف ساعة ما شق رئيس الكهنة ثيابه، ومن ساعتها توقف كهنوت العهد القديم، لأن أصبح في كهنوت العهد الجديد اللي رئيسه مين؟ ربنا يسوع المسيح. طيب وبعدين هنا يقول إيه؟ سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك، وده فعلا اللي حصل فيهم نتيجة إن هم مشوا وراء البعل، فأصبح ليس لهم ملك ولا رئيس، وما قدروش ان هم يقدموا ذبيحة، ولحد النهاردة مش عارفين يقدموا ذبيحة ولا تمثال. التمثال ده مقصود بيه النصب، فاكرين اما جه يعقوب وهو هربان وشاف الرؤية عمل ايه؟ وشاف السلم، راح اول ما قام عمل عمود كده نصب او تمثال، مش تمثال معناه اوسان، لا، عمل مكان كده وقال المكان ده اللي انا شفت فيه الرؤية، وده هيكون عهد ما بيني وبين ربنا. فهنا بلا تمثال مقصود بها بلا حاجة تذكره بالمذبح بتاع ربنا اللي هم، ولا افود ولا ترافيم. الافود والترافيم دي اللي كانت الاحجار اللي موجودة على الصدرة اللي بيلبسها الكاهن في العهد القديم، وكان بيجيب الله من خلالها على البشر. يبقى ربنا مش هيسمعهم صوته، مش هيشوفوا هيئته، مش هيكون في كهنوت ولا ذبيحة ولا رئيس ولا ملك حتى يقودهم في طريق الحق. ولكن بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطربون الرب إلههم وداود ملكهم. مقصود بيه بقى مين داود؟ أصل ونسل داود مين؟ السيد المسيح. اصل ونسل داود، لان احنا بنقول له، اما هو بيقول كده ان جاي من اصل وذريه داود، اصل لان هو اللي خلق داود، لكن جاي من ذريه داود. وبعد ذلك يعود بنو اسرائيل ويطلبون الرب الههم وداود ملكهم، ويفزعون الى الرب والى جوده في اخر الايام. يبقى في اخر الايام هيعود شعب اسرائيل ويعرفوا مين هو الملك الحقيقي، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وهيخشوا في الإيمان، وساعتها يفزعون إلى الرب. يعني هيبقوا الحاجات اللي عملوها ببعدهم عن ربنا هيبقى في مخافة ربنا ساكنة في قلبهم. وعشان كده أما بيجي يقول لهم كده تمموا خلاصكم بإيه؟ خوف ورعدة، يفزعون إلى الرب. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض، لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق، يعتنفون ودماء تلحق دماء. وأظن ده اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، المقصود مش بني إسرائيل بس، اسمعوا يا شعب الله، شعب الله، إن للرب محاكمة. هيجي يوم يبقى فيه إيه؟ محاكمة. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العاد. هيجي يوم يبقى فيه محاكمة، وهذه المحاكمة هيستد كل فم أمام الله، لأن مفيش إنسان هيقدر يجيب. لأن أنتوا فاكرين هيجي ناس تقول كده للجبال أسكتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، يبقى ده هنا إيه؟ هتبقى محاكمة عامة، ده المجيء الثاني. وهيقول إن في لأنه لا أمانة في الأرض، ودي حاجات اللي إحنا المفروض نراجع نفسنا عليها. هل أنا فعلا بحيا مع ربنا بالأمانة؟ الأمانة مش اللي هي قدام الناس في الفترة اللي بيشوفوني فيها، ولكن الأمانة الحقيقية من جوه قلبي، عايش في إيمان صادق مع ربنا وعايش بالأمانة مع ربنا، عايش فعلا بنفذ وصيته من قلبي. هل أنا بسلك بالأمانة في كل ما أفعله؟ سمعنا كده القديس بولس الرسول بيقول له كده، أنت تسلك بالأمانة في كل ما تفعله. هل أنا فعلا كل حاجة بعملها بأمانة؟ وأنا بصلي من قلبي بأمانة، وأنا بقدم عشوري بأمانة، وأنا بقدم محبة للآخرين، بقدم من قلبي وبأمانة. هل أنا أما باجي بتكلم الكلام اللي بيطلع من لساني، هل كل كلام لساني بيطلع بالأمانة؟ لا أمانة ولا إحسان. مقصود بالإحسان هي أعمال الرحمة. وأصبح الناس بسبب محبتهم لزواتهم بقوا مشحيحي في عمل الرحمة. وساعات مش عمل الرحمة هو ان الانسان يعطي جزء من الفلوس اللي بتيجي في ايديه، لان ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. ربنا مش مستني الفلوس من الناس، ولكن مستني الاحسان. الاحسان هي عمل المحبة ونظرة الرحمة اللي بننظر بيها بعضنا للبعض. ممكن واحد تلاقي قلبه مليان رحمة، فتلاقي نظرة عينه للناس كلها رحمة، ولكن قلب واحد تلاقيه مليان قساوة، وعشان كده تبص تلاقي حتى نظرة عينه تمتلئ بالقسوة وعدم المحبة. لا أمانة ولا إحسان. أصبح يجي المسيح في المجيء الثاني ويقول لهم أنا كنت موجود معاكم، كنت مريض ما زرتنيش، مسجون ما ادتنيش، ما حضرتوش إلي، كنت عطشان ما روتنيش، كنت عريان ما كذبتنيش. يقول له متى يا رب رأيناك جوعان أو عطشان أو مريض أو مسجون أو غريب؟ يقول لهم كل ما لم تفعله بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعله. ما كانش فيه أمانة وما كانش فيه إحسان، لأن الإنسان اللي يقدم الإحسان مش بيستني ما حد يجي يطلب منه، لا ده من هو من نفسه يحسن إلى الآخرين. ولا معرفة الله في الأرض. والجزء ده تبصوا تلاقوا كتير من الناس بدل ما كانت بتحب ربنا وتقرب ليه، أصبح ما بقتش معرفة الرب ساكنة في قلوبه. وعشان كده أما الواحد يبقى ما فيش معرفة ما بينه وربنا، تلاقي كتير أصبح يهمل الكتاب المقدس. لأن احنا هنعرف ربنا ازاي إلا عن طريق كتابه. كتير يقولك ما بقتش أحب أصلي بالأجبية، أنا بحب ساعات أكلم ربنا كده وأنا ماشي. طب ليه؟ لأن ما فيش معرفة الرب في قلبه. طب أما تسكن معرفة ربنا في قلب الواحد تخلي قلبه دايما بيقوده لعمل الخير. أما ربنا يكون ساكن في قلبك هيتحرك قلبك دايما بالإحسان. مش هتقدر تعيش يوم من غير أمانة، وحتى اليوم اللي هتغلط فيه هتقف قدامه بدموع في آخر اليوم وتقول له يا رب جميع ما أخطأت به ليك، إن كان بالفعل بالقول بالفكر بعدم الأمانة، أنا بقدم لك يا رب توبة عنه النهاردة. وعشان كده افتكر أن للرب محاكمة مع سكان الأرض. هيجي يوم ويحاكم، واللي بيحط دايما محاكمة الله قدام عينيه في حاجات كتيرة ممكن ما يغلطش فيها. عدو الخير يعمل معاك حاجتين قبل ما تيجي توقع في خطية: يصور لك مراحم الرب وحنانه وإشفاقه على الخطاة، ويقول لك انت حتى لو وقعت ده انت ابنه. وبعد ما تسقط يجي يقول لك ربنا ديان عادل وهيطلب منك الخطية. في حين العكس صحيح، لو أنا أثناء قبل الخطية أو قبل ما يجي فكر الخطية أفتكر أن أنا في يوم من الأيام هقف أمام الديان العادل، مش ممكن أقع. طيب وإذا وقعت أفتكر دايما أن مراحمه متجددة في كل صباح. مرة واحد من السواح كان من السكان البرية، وبعدين دخلت خبطت على قليته امرأة كانت خاطئة، وبعدين قعدت تخبط فترة كبيرة وكان الوقت صعب ان حد يجي فيه أصلا. فالمهم فتح عشان يشوف مين، فدخلت ومحبتش تطلع من عنده وقعدت تغويه لعمل الخطية. فقال لها طب اديني دقيقتين بس طالع بره. فالمهم طلع بره وقعدت سمعت صوته عمال يصرخ وبعدين يسكت وبعدين يصرخ تاني. فخرجت بره تشوف هو بيعمل ايه، ماله الراجل ده. فلقيت ان هو ولع نار وحطها في الارض وابتدى يقف يحاول يقف على النار. فاول ما يقف على النار تتحرق رجليه وتتلسع. فقالت له انت بتعمل ايه، انت مجنون؟ قال لها ده انا بشوف نفسي لحسن، كنت هبقى مجنون وقع في الشر. انا اذا كان مش مستحمل النار اللي على الارض لحظات، هقبلها في السماء ازاي في الابديه كلها. وعشان كده هي قدمت توبه ورجعت. ولكن نفتكر في حاجه، اذا كنت انا النهارده قدامي فرصه ان انا اقدم توبه، اذا كان قدامي النهارده فرصه ان انا ارجع عن عمل الشر، اذا كان ربنا مديني وفتح احضانه وبيقول لي من يقبل الي لا اخرجه خارجا، ما استغلش الفرصه ازاي؟ وازاي افتكر ان ممكن الوقوع في الشر يكون فرصه؟ يعني ايه؟ تعرفين في ناس يقول لك ايه ده احنا كنا معزومين عزومه حلوه جدا كانت قعدت فرفشه، طب وعافيها اتكلمنا غلط وشربنا غلط وعملنا غلط، طب وفي الاخر ده انت دي كانت فرصة ضيعتها منك ولا فرصة كانت هتضيعك انت؟ يبقى احنا النهاردة لازم نفكر بالتفكير اللي هو بتاع الاباء، اذا كان عمل الشر هيفصلني عن ربنا وهيجلب علي حكم وهيبقى في يوم من الايام اسمع لرحمة، طب ما انا اجري النهاردة، لانه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يعمل رحمة. اذا كان النهاردة اقدر اعيش بالامانة والإحسان وبمعرفة الله وبمعرفة وصاياه، أحاول النهاردة أن أنا أجدد عهودي مع ربنا وعيش معاه بالأمانة. لكن هيكون في الأرض لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق، ويعتنفون العنف اللي احنا شايفينه ده، يعتنفون ودماء تلحق دماء زي ما انتوا شايفين، حوادث متكررة من دماء، كله مكتوب اهو في الكتاب المقدس. هل اتكتب بعد الاحداث اللي فاتت؟ لا، ده مكتوب عشان كل ما نشوف نقول كل الكلام مكتوب قدام عينينا. احنا شفنا يعتنفون فعلا، عنف اصبح مال القلوب ومال النفوس ودماء تلحق دماء. كمان كان في عبادة الاوثان كانت دماء تلحق دماء. يعني ايه؟ كانوا ممكن يقدموا ذبايح للاوثان، ولكن كمان ممكن كانوا ياخدوا من أطفالهم ويذبحوهم للأوثان، ودماء تلحق دماء. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا. يعني أما يبقى ما فيش بركة لا هيبقى فيه حيوان برية، لأن افتكروا كده أما بيحصل أن المية كانت سيعة أيام مثلا إيليا، أما قال ما تمطرش السماء 3 سنين و6 أشهر، حصل ايه للزرع؟ ما بقاش فيه زرع. طب الحيوان ما لقاش حاجه ياكلها. طب والانسان؟ فاصبح ما فيش مجال ان الحيوان البريه وطيور السماء، بس حتى عدم البركه هيصيب كمان اسماك البحر. واحد من الاباء القديسين ليه تامل في الحته دي، قال لك ان طيور السماء دي ترمز لافكار الانسان، وحيوان البريه ده لحركاته واعماله، واسماك البحر ترمز الى مشاعره الداخليه. ومعنى كده ان اصبح اعمال الانسان لا ترضي الله، لان افكاره بقت شريرة. طب ومشاعره بقت شريرة، وعشان كده أصبح فيهم عنف، أصبح يحنسون الحلف اللي هو بيحلفوا ويرجعوا عن الحلفانهم، أصبح فيهم سرقة وفسق وعنف ودماء تلحق دماء. يبقى هنا أصبح كل الإنسان شرير. فاكرين زمان أما ربنا أرسل الطوفان، أرسل الطوفان بيقول له كده لا يدن روحي في الإنسان لزيغانه، لأن إنما تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو شرير كل يوم. يعني أصبح الإنسان عايش كل أيامه في الشر، وهو ده برضو اللي هيحصل قبل المجيء الثاني. في عنف، في دماء، في سرقة، في فسق، وانتوا شايفين ما بقاش اللي بيسرق بيسرق جنيه، اللي بيسرق بقى يسرق مليارات دلوقتي. وهنا ده بسبب ايه بقى؟ الشر اللي ملى القلوب وملى النفوس. ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة للآن والأبد. تفضلوا نصلي.